بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا بالعلم، وأن يوفقنا لتحصيله، وأن يجعلنا وإياكم من أهله، وأن يبارك لنا فيه، وأن يجعله بركة لنا في الدنيا وذخرا لنا عند ربنا، إن ربنا جواد كريم. لا يزال الحديث موصولا في أول الكلام على باب صيد الحرم، وكنا أنهينا ما يتعلق بباب جزاء الصيد والمسائل المتعلقة به. وقبل البداءة، فكان زميلكم عبد الوهاب سأل عن المد من البر أو مدين من غيره، فالمد من البر يقابله يوم من الصيام، والمدين من غير البر يقابلها يوم أيضا من الصيام، فهي على القاعدة مضطردة في ذلك، وكنت قد ترددت في القطع بذلك واستوقفنا فيه. نعم. نعم، إذن هذا باب صيد الحرم. كما قلنا أنه ذكر لأحكام الصيد في الحرم، وفي بعض عبارات الفقهاء أو في الإقناع قال باب صيد الحرمين ونباتهما، وهذه أدق كلاما، لأن الكلام المتعلق في هذا الباب متعلق بهما جميعا، لكن جرى المؤلف رحمه الله تعالى هنا على أن الأصل هو حرم مكة والمدينة تبع لها في الأحكام وما يتعلق بذلك. فقال هنا المؤلف رحمه الله تعالى باب صيد الحرم، وقلنا أن صيد الحرم قد جاءت الدلالة عليه في السنة، في أن الله جل وعلا كما في الحديث الذي في الصحيح حرم مكة ولا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها، في الحديث المشهور من حديث ابن عباس وما جاء في طلب العباس أن يأذن لهم في الإذخير فأذن لهم، فالحديث متفق عليه دال على أن الحرم محرم صيده، لا ينفر ولا يصاد، ودلالة الإجماع أيضا منعقدة على ذلك، ودلالة الإجماع منعقدة على ذلك. وذكرنا ما يتعلق بالحرم من حيث أعلامه المنصوبة في هذا الزمان فهي ظاهرة، ويمكن أنكم رأيتم ما يتعلق بالداخل من جهة جدة إلى مكة فإنه يرى ذلك، أليس كذلك؟ رأيتم علامة الحرم بداية الدخول في الحرم، رأيتمها ولا لا؟ من جهة عائشة أيضا مسجد تنعيم موجودة، لكن أشهر ما تكون في الداخل من الآتي من جهة جدة، فإنه إذا وصل إلى ما يسمى بالشميسي الذي فيه نقطة التفتيش بعدها يأتي قوسان مكتوب بداية الحرم، هذا بداية الحرم، وذكرنا لكم تفاصيل امتداده من الجهات، من جهة جدة كم ميل؟ عشرة أميال، ومن جهة اليمن وجهة الطائف وجهة العراق 7 أميال، ومن جهة الجعرانة 9، من جهة عرفة فيها جهة 7 أميال، نعم، وجهة عرنة تأتي 11 ميلا، 11 ميلا، هذا هو مساحة الحرم. وقلنا لكم أنه من أول في أول الأمر إذا أطلقت مكة فكلها متعلقة بالحرم، لكن الآن مكة صارت أوسع من الحرم في الجملة، فقد يكون أحكام مكة في أول الأمر كل أحكام مكة متعلقة بالحرم لكونها صغيرة داخل حدوده، أما الآن فصارت مكة في بعض نواحيها أوسع من الحرم، فلذلك لا بد من التفصيل في أحكامها. يقال إن كانت داخل الحرم فحكمه كذا وكذا، وإن كان خارج الحرم فحكمها كذا وكذا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يحرم صيده على المحرم والحلال، يعني أن صيد الحرم محرم كما أن الصيد على المحرم حرام، فلأجل ذلك قال على المحرم والحلال، يعني حتى ولو وجد شخص في الحرم قد حل من إحرامه أو كان من أهل مكة فما دام في الحرم فلا يجوز لهما أن يتعرضا لصيد من صيوده ولا نبات من نباته، واضح؟ ولذلك قال على المحرم والحلال، على المحرم والحلال. ولو صاد المحرم في الحرم صيدا لكان آثما من جهة انتهاكه للإحرام وللحرم، أما الجزاء فإنه جزاء واحد فلا يتضاعف الجزاء، فلا نقول عليه جزاء لأجل أنه صاد في حال إحرامه وصاد في الحرم، لا، الجزاء واحد، لكن هو قد تقحم إثما من جهة أنه انتهك إحرامه وانتهك الحرم الذي حرمه الله تعالى. ومن الفوائد أن مكة محرمة من أول الأمر، وأما ما جاء في الحديث أن إبراهيم حرمها قال أهل العلم يعني أظهر تحريمها، هو الذي أظهر تحريمها، فقال على المحرم والحلال، الحلال المقصود به يعني غير المحرم، فلو أن شخصا مثلا في الحرم صاد صيدا حمامة أو غزالا أو ضبا أو نحو ذلك فنقول من أنه انتهك حرمة الحرم. قال: وحكم صيده كصيد المحرم، الأحكام المتعلقة بصيد الحرم كالأحكام المتعلقة بصيد المحرم، كالأحكام المتعلقة بصيد المحرم. فما ذكرناه من أنه صيد في حال يحرم على المحرم في اصطياده فكذلك يحرم على من بداخل الحرم وحدوده أن يصطاد تلك الصيود. فيما يختلف الحكم؟ يختلفان في ماذا؟ في صيد البحر، فصيد البحر بالنسبة للمحرم حلال، أحل لكم صيد البر وطعامه وحرم عليكم صيد البحر، عفوا، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فإذا بالنسبة للمحرم صيد البحر ليس بحرام، أليس كذلك؟ كما تقدم معنا فيما مضى، فلو أن المحرم صاد من البحر شيئا فلا بأس، والمقصود بالبحر هنا كل ما إن قد تبحر، يعني قليل أو كثير، يعني سواء كان بحيرة أو نهرا أو واديا أو بحرا حقيقيا، واضح؟ إذن بعض الناس يقول في الحرم ما في بحر أو في بعض أنحاء الحل، فنقول أي ما إن اجتمع فيه صيد فيتعلق به هذا الحكم. فبناء على ذلك المحرم يجوز للصيد البحر إذا كان في الحل، لكن إذا في الحرم لا يجوز صيد البحر لا على المحرم ولا على الحلال. المحرم لماذا؟ لأجل المكان، لا لأجل الإحرام، لأجل الحرم. والحلال لأنه في الحرم. فمن أين أخذنا ذلك؟ قيل لأنه استثني المحرم في حل صيد البحر فبقي ما سواه على الأصل، فإذا لم يستثنى الحرم من أن صيد البحر فيه حلال فبقي على الحرمة. نعم. وحكم صيده كصيد المحرم، وفي الجزاء وما يتعلق به. يستثنى من ذلك أيضا إيش؟ القمل. القمل بالنسبة للمحرم حرام، لكن في الحرم يجوز إتلافه. لماذا؟ لأن القمل حرمته على المحرم لا لأجل أنه صيد، لكن لأجل أنه ترفه، والترفه يمنع منه المحرم. فبناء على ذلك لو احتاج شخص في الحرم أن يقتل القمل أو صئبانه التي هي بيضه ونحو ذلك وصغاره جاز ذلك. فهذا مما يختلف فيه حكم الحرم عن الحل. نعم. قال لا، حكم صيده كصيد المحرم، يعني من حيث الجزاء، من حيث الجزاء، من حيث الجزاء. نعم. قال طبعا قبل أن ننتقل إلى المسألة التي تليها، ذكر الفقهاء مسائل كثيرة تتعلق بذلك. يعني مثلا متى يحكم بأنه في الحرم؟ يقولون لو كان في الحرم فأطلق كلبه أو سهمه على صيد في الحل فلا شيء عليه، لأن العبرة بحال المصيد، أنه صيد في الحرم أو صيد في الحل، واضح؟ والعكس بالعكس، لو كان في الحل فأطلق سهمه وفأصاد صيدا في الحرم فإنه إيش؟ يتعلق به الجزاء والحرمة ونحو ذلك. وأيضا يقولون لو أن صيدا على شجرة، وهذا الغصن متدلي إلى داخل الحرم، والشجرة أصلها في الحل، فقتل ذلك الصيد، فهل نقول هنا يجب عليه الجزاء أو لا؟ وعلى الغصن الذي داخل الحرم عليه جزاء. لماذا؟ لأن الهواء يتبع القرار، القرار لو كان هو نزل من هذا الغصن إلى الأرض أليس يكون في الحرم؟ فكأنه صاده في الحرم. فبناء على يقولون أيضا لو كان الصيد بعض قوائمه في الحل وبعضها في الحرم فصاده فيكون عليه الجزاء. لماذا؟ تغليبا لجانب الحظر، تغليبا لجانب الحظر. فذكروا مسائل بعضها ربما يكون يعني فيه قلة في الوقوع، لكن هي ممرنة للطالب وأيضا تزيد من ملكته في الفقه، وتبين أو تحد تبين عن حد المسألة وضابطها. ولذلك يقولون لو أطلق المحرم حال إحرامه سهما ثم حل، يعني أو كلبا ثم حل، حلق شعره وحل، ها، وصاد بعد أن حل صاد كلبه، فإذا ليس عليه شيء، لأن العبرة بوقت الصيد، ووقت الصيد كان حلالا. وكذلك أيضا يقولون لو أنه يعني على سبيل المثال في الحرم في الحل هو حلال ثم أطلق سهمه أو صيده ثم قال لبيك عمرة أو لبيك حج فأصابت صيدا، فنقول في هذه الحالة عليه جزاء، عليه الجزاء. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين إلا الإذخر. قوله إلا الأخضرين يعني إشارة إلى أنها من زوائد المؤلف على المقنعي. نعم. يحرم قطع شجره، الضمير عائد إلى ماذا؟ إلى الحرم. ويحرم قطع شجر الحرم وحشيشه، يعني وحشيش الحرم، والمقصود بالحشيش هو ما يحش لأجل الرعي ونحوه. فهنا إذن ما المحرم من هذا الشجر؟ هو أضافه إلى الحرم، فمعنى ذلك أن محل الكلام هو ما نبت بنفسه، أليس كذلك؟ فيخرج من هذا ما أنبته الآدميون، فما أنبته الآدميون في الحرم لا يدخل في المنع ولا في الحرمة، فيجوز لهم أن يقطعوا وأن يأخذوا وأن يغيروا وأن يفعلوا ما يشاءوا. أما شجر الحرم الذي نبت بنفسه فإنه لا يجوز إيش اقتلاعه ولا أخذه، فلأجل ذلك قال الأخضرين إلا الإذخة. قال أهل العلم فيستثنى إذا من هذه أشياء ثلاثة أو أربعة: ما أنبته الآدميون، ما زال من شجر الحرم وحشيشه بغير فعل الآدمي، جاءت رياح فاقتلعت، جاءت دابة فاجتذبت هذا فذهب فانكسر، نعم. وأيضا يدخل في هذا ما انكسر أو مات بنفسه، يعني أحيانا تجد بعض الأغصان طالت فانكسرت، فبناء على ذلك في هذه الحال يجوز الانتفاع بها، يجوز الانتفاع بها. ولذلك قال الأخضرين للإشارة إلى ما كان قد مات وذهبت حياته فيجوز الانتفاع به. والرابع الإذخر، لأنه قد جاء النص باستثنائه. وإذا قلنا بذلك يعني بهذه الأشياء بأنها محرمة، فما الحكم لو أن شخصا قطعها؟ لو أن شخصا قطعها فتكون إيش؟ عليه جزاء. ما الجزاء؟ الجزاء عند الحنابلة في الشجر يقولون الدوحة الكبيرة فيها بقرة والصغيرة فيها شاة، وأما ما كان من حشيش ونحوه صغيرا فبقيمته، يعني يقيمه أهل الاختصاص المعرفة كم يساوي هذا فيخرج بقيمته طعاما، أو ينظر كم يوازي من الطعام فيصوم عن كل مد من البر يوما أو مدين من غيره يوما. واضح؟ واضح يا أخوان؟ ها؟ الدوحة يعني الشجرة الكبيرة، وهذا قد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول أهل العلم أيضا مما يتعلق بذلك أن المحرم هو القطع والأخذ، فبناء على ذلك لو أن شخصا دخل بدوابه فرعت الحشيشة أو أكلت من الشجر فليس عليه شيء، لأنه كانت تدخل الهدي وغيرها ولم يذكر أن أحدا منعها من الرعي، فإذن الممنوع هو قطع ذلك. لكن بعضهم يستشكل إذا أدخلت لأجل الرعي، فذكر في هذا في نحو هذه المسألة خلافا. نعم. يابس ميت يعني لا حكم له، انتهى. نعم ميت خلاص لا حكم له. نعم قال ويحرم صيد المدينة ولا جزاء. إذن هو انتقل إلى الكلام على صيد المدينة، فصيد المدينة محرم كما أن صيد مكة محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حرمها، حرم ما بين لابتيها كما في الصحيح، وفي بعض الروايات ما بين عير إلى ثور، وعير وثور جبلان مشهوران في مكة، لكن اختلف هل يوجد هذان الجبلان في المدينة، فنقل صاحب الإنصاف وجمع من أهل العلم يعني التحقيق في أنهما موجودان. على كل حال التحديد باللابتين التي هي الحرتين، تعرفون الحرة هي الحجارة السود من أثر البركان أو غيره، فما بين الحرتين هذا هو مكان التحريم، هو مكان التحريم، وإذن يكون حده بريد في بريد، البريد كم فرسخ؟ 4 فراسخ، والفرسخ كم ميل؟ 3 أميال. فإذن يكون هذا كم ميلا؟ يكون 48 ميلا، أليس كذلك؟ بريد، لا عفوا، بريد، البريد كم؟ 4 فراسخ، نعم، والفرسخ 3 أميال. فإذا قلنا 4 أميال في 3 12 12، نعم. فبريد في بريد، هذا هو المحرم. لكن يقول أهل العلم أن الفرق بين مكة والمدينة أن صيد مكة لا أن صيد المدينة لا جزاء فيه، بخلاف صيد مكة فإن فيه الجزاء. الثاني أن صيد المدينة إنما يحرم الصيد ذاته، لكن ذبح الصيد في تذكيته، امتلاك الإبقاء على الصيد فيه، هذا لا، ليس بمحرم، بخلاف مكة حتى الإمساك اليد الحقيقية في الصيد في الحرم غير جائز، واضح؟ فيقولون من أن هذا مما يفرق فيه بين صيد مكة والمدينة، ويباح نعم. قال ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث، يعني أن المستثنى في صيد المدينة أيضا أكثر من المستثنى في صيد مكة ونباتها، فهناك الإذخر فقط، أما هنا فما احتاج إليه الناس للصيد، عفوا للزراعة، فمأذون فيه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرمها قالوا إن أهل عمل، فأباح لهم العارضة والمسند يعني القائمتين ونحو ذلك، نعم. فدل هذا على أن حرم المدينة أخف من حرم مكة. ثم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أن يحش الإنسان حشيشا لدابته، وأن يعلف الرجل دابته. كيف يعلفها؟ يعني يأخذ لها علفا بأن يحش شيئا من ذلك. فإذا إذا كان إنما يحش لأجل دابته فلا بأس، فيكون الممنوع مثلا أن يحش لأجل أن يتكسب أو أن يبيع، وما مثل هذا فيكون هو الممنوع في حرم المدينة. أما مكة فالحش ممنوع على الإطلاق، نعم. قال وحرمها ما بين عير إلى ثور، مثل ما قلنا قبل قليل في أن هذا هو محل التحريم، وهما جبلان موجودان في المدينة وإن كان ليس بمشهورين، خلافا لما يوجد في مكة من الجبلين المشهورين بنفس هذه الأسماء، نعم. وبيانها كما قلنا ما بين اللابتين كما جاء في بعض الأحاديث، وهما بريد في بريد في المدينة، فتكون تقريبا إلى خلف جبل أحد، وهذا من جهة جبل أحد الذي هو مشهور في المدينة، نعم. الآلة الحرث التي أنتم أهل زراعة، المفروض أن تعرفها، أليسوا يجعلون في الدواب أحيانا شيئا يمدونه من الخشب ثم يجعلون فيه شيئا حتى تحرث الأرض؟ فهذه الأخشاب ونحوها التي يحتاج إليها للحرث تكون مباح قطعها لأجل ذلك، نعم. إذن هذا من المؤلف رحمه الله تعالى انتقال إلى الأحكام المتعلقة بمن جاء معتمرا أو حاجا إذا دخل مكة، ما الذي يتعلق به من الأحكام، وهي كالتوطئة لما يكون من دخوله في النسك وابتدائه لأعمال الحج، نعم. ومكة معروفة، هي أم القرى وهي بكة ولها أسماء كثيرة، وجاء من خصائصها ما مر بنا بعضه، وأيضا في ذلك مؤلفات مختصة في ذكر تأريخها وأحكامها وخصائصها وما يتعلق بها. نعم. يسن دخول مكة من أعلاها، وأعلاها من جهة الحجون، من جهة الشامية. الحجون، تعرفون الحجون الذي فيها مقبرة الحجون؟ نعم. وهي من جهة توسعة الملك عبد الله في هذا الوقت، يعني تلك الجهة هي تعتبر من جهة الحجون، فهذا هو أعلاها، فيستحب الدخول من تلك الجهة، لأن هذا هو الذي كان دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه دخل من أعلاها وكدى بالألف الممدودة، وخرج من كدي وهي من جهة الشبيكة وبالألف المقصورة. ويقول الفقهاء أيضا أنه يستحب دخولها نهارا، هذا هو المشهور عند الحنابلة رحمه الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وصل ذات طوى بات، ثم إذا أصبح دخلها. ويستحب لداخل مكة أن يغتسل، لما جاء عن ابن عمر أنه كان يفعل بذلك، ونقل أن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هل يفعل هذا أحد منكم؟ من السنن قليلة الوقوع الفعل، لكن لما كان في هذه الأزمنة المراكب سريعة، فيمكن لمن اغتسل لأجل الإحرام أن ينويه للأمرين جميعا، للإحرام ودخول مكة، من جهة أن يدخل عن قريب، أليس كذلك؟ فالمقصود هو أن يكون حال تامة ونظيفة، وذلك يتأتى له بالاغتسال حال الإحرام، أليس كذلك؟ فيما مضى كان يتعرضون للغبار والتعب وأشياء كثيرة، فلا يكونون على كمال النظافة. فعلى كل حال، إذا تأتى للإنسان أن يغتسل فعلا فذاك، وإن لم يتأتى له فنقول أن الاغتسال حال الإحرام في هذه الأزمنة، وبما استجد للناس من الآلات يحصل به المقصود، لكن ينبغي لك أن تنويهما. واضح؟ وأول عمرة لكم تنوون ذلك إن شاء الله. نعم. قال في النهار، ولأجل ذلك بعضهم لا يستحب الدخول في الليل، بعض الفقهاء يقول لأجل السراق، وبعضهم يقول لا مطلقا، النبي صلى الله عليه وسلم دخل نهارا، النبي صلى الله عليه وسلم دخل نهارا. قال والمسجد من باب بني شيبة، هذا جاء فيه حديث وإن كان فيه ضعف عند البيهقي، لكنه من جهة المعنى صحيح. ما وجه ذلك من جهة المعنى؟ أول شيء، أين يقع باب بني شيبة؟ باب بني شيبة هو من جهة المسعى، فالداخل من ذلك المكان يأتي على زمزم، لما كانت زمزم في قريبة من ثوى من عند مقام إبراهيم. فيقول أهل العلم أنه حتى ولو قلنا من أن الحديث فيه ضعف، نعم، إلا أن هذا هو وجه الكعبة، فالدخول من وجه الكعبة أولى. واضح؟ واضح يا أخوان؟ وجه الكعبة الذي هو فيه بابها، وفيه الحجر الأسود الذي هو ابتداؤها الطواف ونحو ذلك، فلأجل هذا قالوا أنه يستحب الدخول من ذلك. فإذا تيسر للإنسان أن يدخل من هذا الباب فهو أولى وأتم، فهو أولى وأتم. نعم. طبعا في جملة من مصنفات الحنابلة عزوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل من باب بني شيبة إلى مسلم في الصحيح، وليس هو عند مسلم في صحيحه، وإنما هذا وهم فيه بعض المتقدمين من الحنابلة فتتابعوا في النقل، فربما تكثر في ذلك السهو. نعم. قال إذا رأى البيت، المقصود بالبيت هنا الكعبة، فإذا رآها رفع يديه، وهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا وفيه ضعف، لكنه جاء عن الصحابة، جاء عن عمر وعن ابن عمر وعن ابن عباس، فإذا رأى رفع يديه وهلل وكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر، ويقول ما ورد. ما الذي ورد؟ الذي ورد جاء عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام. هذا جاء عن عمر، واضح؟ ثم يقول: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا، وزد من عظمه وشرفه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا، واضح؟ وكثير من يفيدون إلى البيت لا يذكرون مثل هذه الأدعية، وهي يعني مما جاءت بها الآثار، وتتابع السلف على قولها، وأيضا فيها من تعظيم البيت وتعظيم دخوله يعني التعرض أو الاستعداد للعبادة على وجه أتم وأكمل. وهنا مسألة مهمة، وهو أن المؤلف رحمه الله تعالى يقول: يسن من أعلاها والمسجد من باب بني شيبة فإذا رأى البيت. فالذي يظهر أن الفقهاء، وهذا نص الفقهاء، أن الداخل إلى مكة أول شيء يبدأ به الشروع في أعمال العمرة أو أعمال الحج بحسب ما أهل به، ولا ينبغي له التأخر، ولا ينبغي له التأخر. لماذا؟ يقول أهل العلم بأنه جاء لأجل ذلك، فكان الأولى أن يشتغل لما جاء له، ولأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة من بعده، أبي بكر وعمر وعثمان وغيره. ولهذا يقولون أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فيدخل، فإذا احتاج الإنسان إلى وضوء توضأ ثم دخل، وإن كان متوضئا ابتدأ بأعمال العمرة أولا، ولا يشتغل بنحو طعام ولا شراب ولا غير ذلك. يستثني الفقهاء من ذلك المرأة، يقولون فإنها إذا جاءت دخلت في النهار تنتظر إلى الليل لأنه أستر لها، إلا أن تخاف حيضا يهجم عليها فتسارع. لكن الآن نقول حتى المرأة لا تنتظر إلى الليل، لأنه لا فرق بين الليل والنهار في الحرم بهذه الأنوار التي صارت كالشمس البازغة في رابعة النهار، أليس كذلك؟ فإذا ما ذكروه منتف في هذه الأوقات لوجود الإنارة، فعلى ذلك يكون الرجل والمرأة على حد سواء في الاستعجال، وحتى لو لم تخف المرأة من ورود الحيض فإنها تبادر إليه ولا تنتظر الليل. نعم. نعم. إذن ثم يطوف، إذن أول شيء يبتدئ به الطواف، ولذلك يقول الفقهاء أن تحية البيت إيش؟ الطواف. لكن يشكل على هذا أن تحية المسجد هي صلاة ركعتين، فكيف يقال هنا؟ يقال المقصود بالتحية هي ما يحيى به الشيء، وهو ما يفعل عند أول اللقاء. فإذا لقيت شخصا أول شيء تفعله إيش؟ السلام، ولذلك سمي السلام تحية. أول ما يفد الإنسان إلى المسجد يصلي ركعتين، فلذلك سميت تحية، لأنه أول ما يلقى، أول ما يدخل الداخل منى يرمي جمرة العقبة، فلذلك سميت جمرة العقبة تحية منى، أليس كذلك؟ فإذا هذا معنى التحية في الأصل. طيب، إذن هل يبدأ بتحية المسجد التي هي ركعتين أو بالطواف؟ نقول من جهة الأصل هو مسجد، والمسجد وسائر المساجد تحيتها الركعتين، واضح؟ هذا من جهة الأصل. لكن المسجد الحرام بخصوصه جاء من النبي صلى الله عليه وسلم فعل يختص به لا يشاركه فيه غيره، وهو الطواف، لأن الطواف لا يكون إلا بالكعبة، والكعبة لا توجد إلا في المسجد الحرام. نعم، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان أول شيء يبدأ به الطواف، فدل إذن على أن التحية والأولى هو فعل الطواف، واضح؟ فلذلك من بدأ بالطواف نقول هو حي البيت، بأنه فعل تحية البيت. فإذا أراد أن يجلس يصلي ركعتين، فإذا كان قد صلى ركعتي الطواف فهي مبيحة له بأن يجلس، لأنه صلى ركعتين لتحية المسجد أو لغيرها كافية، أليس كذلك؟ فأما إذا لم يجلس لم يلزمه أن يصلي، وإذا جاء ولم يريد الطواف نقول من أراد الجلوس في البيت فإنه يصلي ركعتين. واضح الفرق بينهما؟ واضح؟ نعم. فنقول هذا له خصوصه وهو ابتداء بالطواف، فالأولى لكل داخل أن يطوف، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يشركه في غيره. من لم يطوف فيسعه أن يصلي ركعتين، لأن هذا مسجد، والمسجد تصلى لمن أراد فيه الجلوس فإنه يصلي ركعتين. واضح يا أخوان؟ نعم. إذا نعم، أي داخل للحرم إذا أراد أن يدخل فالأولى له أن يصلي ركعتين، أن يطوف، ها؟ حتى الحلال إذا كان يدخل فيطوف أهو أولى، فهو أولى. فإذا لم يطوف إما لضيق وقت أو لغير ذلك أو لضعفه أو لنحوه فإنه يصلي ركعتين. قال ثم يطوف مضطبعا. الاضطباع مأخوذ من الضبع، والضبع هو الجانب الأيمن، لأنه يجعل هذا على ضبعه، يعني على جانبه الأيمن. فصفة الاضطباع هو أن يجعل الرداء من تحت عاتقه الأيمن ويجعله على عاتقه الأيسر. ثم يطوف مضطبعا، هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة لي الاضطباع، تأملوا يا أخوان، الاضطباع تبع للرمل كما سيأتينا توضيح الرمل، والرمل إنما يكون لمن يأتي من البعيد. فبناء على ذلك أهل مكة ومن قاربهم إذا اعتمروا لا يلزمهم اضطباع، لماذا؟ لأنه لا يتعلق بهم حكم الرمل. فالطواف يشرع فيه الرمل للأجنبي أو الأفقي، عفوا، للأفقي، والاضطباع تبع له فيطبع. فإذا لم يشرع له الاضطباع، فإذا لم يشرع له الرمل لكونه من أهل مكة، فلا يشرع في حقه الاضطباع، بل يجعل الرداء على كتفيه. أما الآتي من البعيد الأفقي فإنه يضطبع، ولذلك قال المعتمر، يعني إذا كان جاء لعمرة أو جاء متمتعا ابتدأ بالعمرة فيطوف طواف العمرة، والقارن والمفرد يطوف طواف القدوم. وطواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد سنة، لو تركها لم يكن عليه في ذلك شيء. نعم. هم يعني مما قارب مكة، الأم ليسوا مسافتهم مسافة قصر، فلا يبعد أن يكونوا كذلك. يحتاج إلى زيادة تأمل شوي في أن هل مناط الحكم إلى يعني مسافة القصر، أو يقال أنهم ليسوا من حاضر المسجد الحرام، فبناء هذا يعني فيه شيء من التأمل، يحتاج إلى شيء من زيادة. استثنيناهم لأن أصل ما من شرع له الرمل والاطباع لأجل أنها أن الرمل لما جاء الصحابة يعتمرون قالوا يأتيكم أناس قد وهنتهم حمى يثرب. يثرب اللي هي المدينة كانت محمومة، كل من يأتيها يمرض. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن ينتقل حماها فانتقلت فصح الناس. فلما كانوا يأتون قال النبي صلى الله عليه وسلم أما كان المشركون قد صفوا يرونهم كيف يعني حالهم، فآمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ليظهر بذلك قوتهم. والاضطباع أيضا هو سبيل لكشف إيش العضد حتى يبين فيه القوة، فإنما شرع للأفقي، فلم يكن أهل مكة داخلين في هذا الحكم فلم يتعلق به تتعلق بهم هذه السنة. نعم إيش؟ لا 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 لم يشرع في حقه. نعم. يقول فيحاذي الحجر الأسود بكله، يعني من أراد ابتداء الطواف فإيش فيلزمه أن يحاذي الحجر بكله. وش معنى يحاذي الحجر بكله؟ ها يعني يقف بإزائه؟ لا، يحاذي الحجر بكله يستقبله. إذا كان الحجر هكذا لا بد أن تقف مقابل الحجر وجها لوجه. وعند الحنابلة أنه إذا لم تفعل ذلك لا يصح طوافك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر. الاستقبال كيف؟ أن يجعله قبالته، أليس كذلك؟ فبناء على هذا لا شك أن هذا هو التمام وفعل السنة. والمشهور عند الحنابلة أنه لو لم يستقبل فلا يصح طوافه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر واستلمه وقبله. فعندنا ثلاثة أشياء: الاستقبال والاستلام والتقبيل. واضح؟ نعم. ولذلك قال فيحاذي الحجر الأسود بكله. أما إذا لم يحاذي فعندهم لا يصح. إذا حصلت المحاذاة بالبعض فعندهم خلاف فيه، يعني إذا التفت قليلا فلا يظهر. لا أذكر يعني جادة المذهب، لكن أظن أنهم إذا حاذه حتى ببعضه لا يصح ذلك. نعم. يقول ويستلمه، الاستلام يعني أن يستلمه بيده ثم يقبله، يعني أن يجعل شفتيه عليه. يقولون ولا يصدر في ذلك صوتا. والسنة في مثل هذا أن يسجد عليه. إيش معنى يسجد عليه؟ يعني يجعل جبهته عليه، يجعل جبهته، لأن هذا قد جاء عن ابن عمر وعن ابن عباس، جاء عن ابن عمر وعن ابن عباس. وإن كان الإمام مالك رحمه الله تعالى قد أنكر ذلك أشد الإنكار، لكن على أصل الحنابلة رحمه الله تعالى أن المصير إلى قول الصحابة فاعتبروا بذلك وجعلوه مما يشرع للطائف في حال طوافه. نعم. قال ويستلمه ويقبله. نعم. فإن شق عليه قبل يده، يعني مضمون الكلام فيه لف ونشر أنه إن استأذى فإنه يستلمه بيده ويقبل يده. نعم. فإن شق اللمس باليد، فإن كان معه آلة كمحجن يعني عصا أو نحوها أو مثلا شمسية، فاستطاع أن يستقبل أن يستلم الحجر بهذه الشمسية فيستلمه بذلك ويقبل ذلك المستلم به يعني العصا ونحوها ثم يمشي. فإذا لم يستطع شيئا من هذه كلها فيشير إليه، فيشير إليه ولا يقبل. إذا كان ليس فيه مماسة فلا تقبيل في مثل تلك الحال. واضح يا أخوان؟ نعم. قال فإن شق اللمس أشار إليه، فإن شق اللمس أشار إليه، وقد يكون الإشارة أولى وأكمل، وذلك إذا كان زحاما لما يترتب على الزحام من الأذية والمشقة على النفس ونحو ذلك، ولما قد يترتب على الزحام أيضا من معنى يغفل عنه كثير من الناس، وهو أن من شرط الطواف أن يكون البيت عن يسارك، فمع الزحام أحيانا يكون البيت خلفه، أليس كذلك؟ وقد يمشي بالعكس ونحوها، فيعني أحيانا أيضا يكون وجهه إلى العكس فيمشي كأنه يمشي إلى الوراء من شدة الزحام، أليس كذلك؟ فهنا في مثل هذه الأحوال كلها يكون سببا لفساد طوافه. فلأجل هذا إذا كان ثم زحام فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزاحمة، إنك امرأ قوي فلا تزاحم الناس، فيشير إليه في هذه الحال. قال ويقول ما ورد، الذي ورد اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا مما ينبغي له ذكره عند ابتداء الطواف. قال نعم. إيش هو أكثر ما فيها أثار، بعضها تروى مرفوعة لكن الثابت ما أنها أثار عن الصحابة. لا، إذا جاءوا فاستقبلوا، جاءوا عند الحجر فاستقبلوا الحمد لله. لا لا، على مشهور المذهب أن ذلك لا يصح، لو جاء واحد ويقول هكذا مثلا كما يفعل بعض الناس لا يصح، هذا لا يصح عند الحنابلة قطعا، لا يصح طواف. نعم. يجعل البيت عن يساره، فلو طاف لكنه جعل البيت عن يمينه لا يصح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني مناسككم، وقد طاف جاعلا البيت عن يساره، فبناء على ذلك لا يصح إلا على هذه الصفة، فلا يصح إلا على هذه الصفة بأن يجعل البيت عن يساره، بأن يجعل البيت عن يساره. طبعا يذكر فيها الفقهاء أحيانا في هذه لطائف، ويقولون أن هذه أيضا يعني موافقة لخلق الإنسان وفيها وما فيها، لأن في الدوران تعتمد اليمنى على اليسرى، يعني لأنه قد يقول قائل لماذا يجعل اليمين أبعد عن الكعبة، يقولون لأن اليمنى تعتمد في هذه الحال على اليسرى، فلأجل ذلك جعلت هذه إلى الداخل وتلك إلى، على كل حال هذه كلام يذكره الفقهاء ونذكره استئناسا وليس يعني بأصل هنا. قال ويطوف سبعة، يطوف سبعة أشواط كاملة، فلو أنقص شوطا أو بعض شوط حتى ولو كانت خطوة واحدة لم يصح طوافه، بل حتى يعني لو كان أقل من ذلك قد نقص، يعني لو نقص بمقدار نصف قدم فإنه لا يصح، لا بد أن يطوف سبعا. نعم. وفي بعضها يعني وتضبط سبعا أو أسبوعا أو سبوعا، كلها تدل على معنى واحد وهي سبعة أشواط، ولأجل ذلك يقال للأسبوع أسبوع لأن فيه سبعة أيام، لأن فيه سبعة أيام. نعم. فإذا يطوف سبعة أشواط لأن النبي صلى الله عليه وسلم طواف سبعة. نعم. نعم، إنما ذكرنا هذا. فإذا كان في الابتداء فإنه إيش يسمي ويكبر بسم الله والله أكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر كلما حاذ البيت، وجاء عن ابن عمر أنه ابتدأ فسمى وكبر، فيقول بسم الله والله أكبر عند الابتداء مستعينا بالله. نعم، جاء في بعض الأحاديث أنه إذا وصل إلى الحجر فإنه إيش يكبر الله ويهلله، بعضهم يقول يقول لا إله إلا الله والله أكبر، لكن على كل حال الذي جاء في الحديث التكبير والتسمية معهم في الأول، باعتبار أن التسمية عند الابتداء مشروعة في كل شيء. هذا من جهة. أيضا إذا قلنا من أنه يطوف سبعا، فهذه السبعة الأشواط تكون كاملة لا ينقصها ما الذي يلزمه في أثناء ذلك؟ لعلنا يعني عند قوله يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة أنسب في ذكر ما يتعلق بهذه المسائل. نعم، يرمل هذا من ما يستحب للطائف إذا طاف أن يرمل. والرمل، ما الرمل؟ هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى. إذن هو ليس وثبا، نعم، ولا إسراعا كثيرا يخرج الإنسان عن المشي، لا، ولا يخرج عن كونه ماشيا، لكنه صفة من صفات المشي، وهي أن يقارب بين خطاه و يسرع فيها، هذا هو الرمل، فهو نوع من أنواع المشي. قال الأفقي، وهذا يشير إلى المسألة المتقدمة، وهو أن غير الأفقي لا يرمل، لما ذكرنا من أصل مشروعية أو سبب مشروعية الرمل، والاطباع تبع للرمل، فبناء على ذلك لا يكون على أهل مكة رمل، فلا يكون له عليهم الطباع، وكذلك النساء لا يرملن، لأنهن لسن من أهل الإسراع والقوة وإظهار الشجاعة ونحوها، فكذلك هن لا يطبع، وهذا معلوم أيضا. نعم، قال يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثة، يعني الثلاثة الأول هي التي يشرع فيها الرمل، فبناء على هذا لو أنه نسي الرمل فلم يذكر إلا في الأربعة الأخيرة، نقول من أنه لا يرمل فيها لأنه قد فات محلها. كما يقول أيضا الفقهاء أنه إذا تردد الأمر بين أن يقرب من الكعبة أو أن يبعد عنها ويرمل، فإذا قرب في الزحام ما يستطيع، فيقول أهل العلم أنه يبعد ويرمل. لماذا؟ لأنهم يقولون القرب من الكعبة هو القرب من مكان العبادة، والرمل هو في نفس العبادة، وما كانت من الأمور المتعلقة بذات العبادة أولى من الأمور المتعلقة بمكانها، أولى من الأمور المتعلقة بمكانها. قد مر بنا مسألة تشبه هذه المسألة لكنكم قد نسيتموها، وفيها إشكال، تعرفونها؟ هذه المسألة مر بنا مسألة سابقة تشبه هذه المسألة أو مندرجة تحت هذه القاعدة أو فيها شبه بها. لا، يعني هذه بس ما مرت بنا، نحن بمسألة مرت بنا لما قلنا في صلاة أهل الأعذار إذا كان إذا صلى في بيته يصلي واقفا، وإذا ذهب إلى المسجد يصلي قاعدا جالسا، فهل الأولى أن يصلي في بيته أو يصلي في المسجد؟ فبعضهم قال يصلي في بيته قائما، لأن العبادة المتعلقة بذات العبادة الشيء المتعلق بذات العبادة أولى من المتعلق بمكانها أو المسجد. بعضهم قال لا، هذه لا تدخل تحت تلك القاعدة، فالمشي إلى المسجد سابق، يعني شيء قبل، ما دام أنه الآن قادر أن يذهب إلى المسجد يذهب إلى المسجد، ثم إذا أقيمت الصلاة ننظر هل يقدر أو لا يقدر. فبعضهم جعلها داخلة في مثل هذه القاعدة وبعضهم فرق بينهما. أيا كان فإذا هو يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي أربعة. ما ذكرناه قبل قليل في المزاحمة أيضا يذكر هنا، في بعض الأحوال يطوف الطائف شوطا أو شوطين ثم يزحم فيخرج ليبعد إما في المصابيح أو لينتقل إلى دور آخر، فنقول إذا كان في هذه الخروج يستدبر الكعبة فلا يصح، لا بد أن يخرج وهو مستشعر أنه على يسار الكعبة فلا ينحرف، واضح؟ حتى في بعده يبعد هكذا أو في خروجه، واضح يا أخوان؟ إلا أن ينتهي من الشوط ثم يخرج ثم يبدأ بنفس الشوط الذي بعده، يعني إذا كان يخرج المصابيح أو الدور الأعلى أو نحوه، واضح؟ نعم. قال ثم يمشي أربعا يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة. الحجر هو الحجر الأسود، والحجر الأسود هو حجر من الجنة نزل كما في الحديث أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم، واضح؟ فهذا شرع استلامه وتقبيله والإشارة إليه ونحو ذلك. الركن اليماني يشرع استلامه يعني باليد، فبناء على ذلك لا يقبل ولا يشرع التقبيل في قول أكثر أهل العلم أو عامة أهل العلم، لكن هل يشار إليه؟ نقل الحنابلة أنه يشار إليه في هذا، وإن كان يعني فيه إشكال من جهة قياسه على الحجر الأسود. أما الركنين الآخرين يعني الركن الشامي والركن الغربي فلا يستلمان. لماذا؟ قال أهل العلم في الحكمة من ذلك أنها لم تبنى على قواعد إبراهيم، يعني هذه ليست الأركان الحقيقية، لأن بقية للكعبة لكن لما قصرت بهم النفقة اكتفوا بهذا، فإذا ليست هي زاوية أو ركن الكعبة حقيقة، فبناء على ذلك لم يشرع استلامها، ولذلك أنكر الصحابة على معاوية لما استلمها وقال ليس شيء من الكعبة مهجورة، فقال الصحابة لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني فلا نستلم إلا ما استلمه، واضح مشايخ؟ نعم. أما لا يكون الرمل والاطباع إلا في طواف قدوم أو طواف عمرة، فبناء على ذلك طواف الإفاضة في الحج أو طواف الوداع أو طواف النفل الذي يطوفه الإنسان هذه كلها لا يشرع فيها رمل ولا اطباع، واضح؟ أيضا من المسائل المهمة أنه إذا حاذ الحجر مرة أخرى هل يلزمه الاستقبال؟ الظاهر من السنة أنه يستقبله أيضا كذلك، وهذا أكمل وأتم، نعم، لكن هل يكون شرطا في بقية الأشواط؟ ليس في كلامهم ما يدل على ذلك، بل الظاهر أنه يكون سنة في بقية الأشواط، فإذا الاستقبال الذي هو شرط لصحة الطواف إنما هو في أول ابتداء الطواف، في أول ابتداء الطواف، نعم. لا مستحب التكبير مستحب، نعم. نعم، ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينويه، يعني ترك شيئا من الطواف هذا ظاهر مثل ما قلنا قبل قليل، سواء ترك شوطا أو خطوة أو أقل من ذلك حتى ولو كان شيئا قليلا لا بد أن يستكمله تماما، لأنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم سبعة أشواط، والسبعة اسم لما تم طوفة كاملة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم، فدل على
اشتراط ذلك فلا يصح انتقاص شيء منه، أو لم ينوه. في بعض الأحيان خاصة في المجموعات يأتون فيبتدئون، بعضهم ما شعر أنهم ابتدأوا فيقولون ابتدأنا فيكمل معهم، فنقول هذا ابتدأ إيش بعد فلا يصح، لأنه حقيقة أنه طاف ستة أشواط، لأن الذي ابتدأه من أثناء الشوط لا يعتبر شوطا. نعم، فلم يصح في مثل هذه الحال. قال أو نكسه، إيش معنى التنكيس؟ يعني أن يطوف عكسا، يعني بأن يجعل البيت عن يمينه فيطوف سبعة أشواط، فهذا منكس للطواف فلم يصح في مشهور المذهب، وهو قول جماهير أهل العلم خلافا للحنفية، لما ذكرنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل البيت عن يساره وقال لتأخذوا عني مناسككم، فكان هو هذا هو الطواف الصحيح، فكان هذا هو الطواف الصحيح. قال أو طاف، جاء الأذان، طيب نقف أو طاف على الشاذروان، وتبقى مسألة ذكرونا لأنه ما ذكر المؤلف اللي هي الموالاة في الطواف، وستأتي على كل حال إشارة إليها لاحقا. نعم، هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.